بسم الله الرحمن الرحيم. فما هو الحديث الذي أخذناه في درس العصر؟ حديث عائشة رضي الله عنها، كم مسألة أخذنا فيه وما زالت تابعة لحديث الظهر. بقي فيه بعض المسائل، ثم ننتقل إلى حديث أبي سعيد وحديث عائشة بعد. المسألة الرابعة: حكم دم الحيض. حكم دم الحيض: دم الحيض نجس بالإجماع. في هذا الحديث قال: فاغسلي عنك الدم. وقد جاءت أدلة على وجوب غسل دم الحيض وأنه لا تصح الصلاة مع وجوده في الثياب. فما هو هذا الحديث؟ فما هو هذا الحديث سعيد؟ تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. حديث أسماء رضي الله عنها: تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين. واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين، كما قاله النووي. كذا قال الشوكاني، كما قال النووي. هذا في نيل الأوطار حديث رقم 21. المسألة الخامسة: هل هناك حد لأقل الحيض وأكثره؟ هذه مسألة. ما الذي تفهمه من هذا الحديث؟ هل فيه تحديد لأقله ولأكثره؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا يعني أقبلت الحيضة، ما قال في مدة معينة كم ستكون ولا كم أيام تبقى. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل له حد في أقله وأكثره؟ هل يكون يوم يومين ثلاثة أو أكثر أو أقل؟ القول الأول أن أقله يوم وليلة، أن أقله يوم وليلة، وأكثره 15، وأكثره 15. هذا مذهب الإمام الشافعي، أن أقله يوم وليلة وأكثره 15. قال ابن المنذر: وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور. فمن يعيد لنا القول الأول؟ أبا عبد النور، أن أقله يوم وليلة وأكثره 15. من قال بهذا القول؟ يا عبد الرحمن، الشافعي وأحمد، وهو قول عطاء وأبي ثور. القول الثاني أن أكثره 10 أيام وأقله 3 أيام، أن أكثره 10 أيام وأقله 3 أيام، وهذا قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة أن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. القول الثالث: لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره، وأنه قد يكون دفعة، قد يكون دفعة فقط، وهو قول مالك، وهو قول مالك. الإمام مالك بالنسبة لأكثره إحدى الروايات أنه لا حد لأكثره، كما أنه لا حد لأقله، وله رواية أخرى بالتحديد. قال النووي في المجموع وحكى الماوردي عن مالك 3 روايات في أكثر الحيض، إحداها 15، يعني يوافق فيها قول من؟ قول الشافعي وأحمد. إحداها 15 والثانية 17، وهذه رواية عن الإمام أحمد، والثالثة غير محدود، وهي هذا القول الثالث. إذن القول الثالث: لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله عند الإمام مالك، ولا لأكثره في إحدى الأقوال الثلاثة له. وما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الثالث، الراجح هو الثالث: متى وجد الدم، فمتى وجد الدم في المرأة فهي حائض، ومتى انقطع فهي طاهر. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام والشوكاني والشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل غير واحد من المحققين. ومن أدلة هذا القول قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، فلم يذكر مدة. في وقت الحيض تعتزل، كم مقداره ليس محدودا، فما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه. وحديث عائشة: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث هذا الذي معنا، فليس في الآية ولا في الحديث تحديد لأقله ولا لأكثره، فالحيض هو إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره. فالحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره. وهناك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية نقرأه، وأنت إذا أحببت ترجع إليه في مجموع الفتاوى 19 من صفحة 37 و200 إلى 40 و200، 19 مجموع الفتاوى 19 237 وما بعدها. قال رحمه الله تعالى: اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة بالكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله. والقول الثالث أي هذا الذي وذكره الذي يأتي، والقول الثالث أصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، والقول الثالث أصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، ولا حد لسن تحيض فيه المرأة، لا حد لسن تحيض فيه المرأة، يعني ما يشترط أن تكون في السن 15، قد تحيض قبل ذلك، والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم. والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم. أخذنا مسألتين، الأولى مجمع عليها والثانية مختلف فيها. الأولى نجاسة دم الحيض نجس بالإجماع، والثانية هل للحيض حد لأقله أو لأكثره، خلاف بين أهل العلم، منهم من حده بيوم وليلة في أقله وفي أكثره 15، منهم من قال 3 أيام وأكثر 10، ومنهم من قال لا حد لأقله ولا لأكثره، وهذا هو الراجح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت أي المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وعن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحرورية، ما معنى حرورية؟ نسبة إلى حروراء، والمراد به المكان الذي اجتمع فيه الخوارج في الكوفة قريب من الكوفة. قال النووي رحمه الله تعالى: هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء أحرورية، راء الأولى، وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، يقولون كل صلاة تركتها المرأة في حال الحيض فالخوارج يوجبون عليها القضاء. قال: وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمت عائشة هو استفهام إنكار، أي هذه طريقة الحرورية وبئس في الطريقة، انتهى. فما هي العلة أو ما هي الحكمة في أنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ هذا صالح، ذكر أهل العلم تعليلات، منها أن الصلاة تتكرر كثيرا، فلو أمرت بالقضاء سيكون عليها مشقة به، وأما الصوم فما هو إلا في السنة شهر، يأتيها في شهر واحد. المسألة الأولى: تحريم الصلاة والصوم على الحائض والنفساء. النفساء حكم وحكم الحائض بالإجماع. تحريم الصلاة والصوم على الحائض والنفساء. قال أبو بكر: فأخبر ألا صلاة عليها، أي الحائض، فأخبر ألا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. فأخبر ألا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. قال النووي، وقال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء. أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومهما. قال كما قدمنا نقله عن ابن جرير، وكذا نقل الإجماع غيره. وهناك كلام مختصر يجمع هذه المسألة والمسألة التي بعدها للنووي ذكرها في شرح مسلم. المسألة الثانية أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال النووي في شرح مسلم الرابع صفحة 26، الرابع صفحة 26: هذا الحكم أي المذكور في حديث عائشة وهكذا في حديث أبي سعيد، هذا الحكم متفق عليه، هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، يعني في حال الحيض والنفاس، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة. وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم، يعني اختصر المسألة في هذه الثلاثة الأسطر. هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. ثم ذكر ما ذكره أهل العلم من التعليل، في أن العلة قال العلماء الفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين. وقد نقل النووي هذا أن الإجماع عن عدد من أهل العلم الإجماع، وهذا يدلك على أهمية شرح النووي على مسلم مع اختصاره، فإنه يختصر المسائل ويأتي بزبدة الكلام، وأعطاه الله قوة وقدرة على جمع المسألة في كلام مختصر يفوق غيره في كثير من الأمور. إذن ما هي المسألتان في هذا الحديث؟ المسألة الأولى تحريم الصلاة والصوم على المرأة في حال الحيض، وهذا مجمع عليه. والمسألة الثانية أنه يجب عليهما قضاء الصوم ولا يجب عليهما قضاء الصلاة. طيب، من هو الذي يقول بوجوب قضاء الصلاة على المرأة الحائض إذا طهرت؟ الخوارج، وهذا خلاف إجماع المسلمين. إلى هنا سبحانه.